بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، وصلنا وإياكم في كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي، إلى المجلس الخامس من مجالس وظائف شهر رمضان المعظم في ذكر السبع الأواخر من رمضان. فقال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه، ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف العشر الأواخر في طلبها وأمر بطلبها فيه. ففي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي رواية للبخاري: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وله من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ولمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الغوابر. والأحاديث في المعنى كثيرة. وكان يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر. إذن أقول الأحاديث السابقة كان الأمر فيها بالتماس ليلة القدر في العشر كلها، في شفعها ووترها. ثم الآن سيذكر الأحاديث التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماسها في وتر العشر الأواخر. قال رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وفي رواية له: هي في العشر، في سبع يمضين أو سبع يبقين. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة. وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. ثم بعد ذلك أمر بطلبها في السبع الأواخر، وقال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر أنه بين أنها ليلة 27 كما سيأتي إن شاء الله تعالى، واختلف في أول السبع الأواخر فمنهم من قال أول السبع ليلة 23، يعني الآن يقول جاءت بعض الروايات بطلبها في السبع الأواخر، قال التمسوها في السبع الأواخر، ولكن بعض هذه الروايات سندها ضعيف، هذه الرواية ضعفها الألباني رحمه الله تعالى. واختلف في أول السبع الأواخر متى تبدأ، قال: فمنهم من قال أول السبع ليلة 23 على حساب نقصان الشهر دون تمامه لأنه المتيقن، بمعنى الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، المتيقن عندنا 29 هذا يقين، 30 مشكوك فيه، ممكن يكون 30 ممكن لا، فنبني على اليقين. فأول السبع هي ليلة 23، قال روي هذا عن ابن عباس وسيأتي كلامه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن بلال قال: إنها أول السبع من العشر الأواخر، وخرجه ابن أبي شيبة وعنده قال ليلة 23، وهذا قول مالك، قال: أرى والله أعلم أن التاسعة ليلة 21، والسابعة ليلة 23، والخامسة ليلة 25، وتأوله عبد الملك بن حبيب على أنه إنما يحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصا، وليس هذا بشيء، فإنه إنما أمر بالاجتهاد في هذه الليالي على هذا الحساب، وهذا لا يمكن أن يكون مراعا بنقصان الشهر في آخره. وكان أيوب السختياني يغتسل في ليلة 23 ويمس طيبا، وليلة 24، ويقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا يعني أهل البصرة. أقول لعله والله أعلم بسبب اختلاف المطالع، فأهل المدينة صاموا قبل أهل البصرة. قال: وكذلك كان ثابت وحميد فعلان، وكانت طائفة يجتهدون ليلة 24، روي عن أنس والحسن، وروي عنه قال: رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاع لها. وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23 كما سبق، وقد تقدم حديث إنزال القرآن في ليلة 24، وكذلك أبو سعيد الخدري وأبو ذر حسب الشهر تاما، فيكون عندهما أول السبع الأواخر ليلة 24. وممن اختار هذا القول ابن عبد البر، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكماله إذا غم مع احتمال نقصه، وكذلك رجحه بعض أصحابنا. إذن كل من الرأيين اعتمد على أصل، فمن قال أن أول السبع تبدأ من ليلة 23 ذهب إلى أن اليقين هو نقصان الشهر، 29 ليلة هذا متيقن، وأما 30 فهذا مشكوك فيه، ممكن أن يكون 30 ممكن أن يكون غير 30. وذهب القول الآخر إلى أنها ليلة 24، لماذا؟ قال: لأن الأصل تمام الشهر وليس نقصانه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند إذا غم عليهم الهلال أن يكملوا العدة، فانظروا رحمكم الله إلى الاختلاف، وأنه مبني على أصل عند كل من الطرفين، ولم يكن هذا الاختلاف عبثا وبناء على الآراء والأهواء. ثم قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أول السبع البواقي ليلة 23. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر أن عبد الله بن أنيس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وقد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في هذه السبع الأواخر التي بقينا من هذا الشهر. هذا الحديث صحيح الإسناد أو حسن، لكن واضح الدلالة. قال: قد خلت 22 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في هذه السبع الأواخر، فأطلق على ما بقي بعد 22 ليلة السبع الأواخر. قال: وفيه أيضا عن عبد الله بن أنيس أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة 23، قال: التمسوها هذه الليلة. فقال رجل من القوم: فهي إذن يا رسول الله أولى ثمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأولى ثمان، لكنها أولى سبع، إن الشهر لا يتم. وفيه أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم مضى من الشهر؟ قلنا: مضى 22 وبقي 8. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل مضى 22 وبقي 7، اطلبوها الليلة. وقد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نقصانه وهو بعيد، ويدل على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة. فهذا يدل على أنه تشريع عام، وأنه حسب الشهر على تقدير نقصانه أبدا، لأنه المتيقن كما ذهب إليه أيوب ومالك وغيرهما. وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة 23، وليلة خامسة تبقى ليلة 25، وليلة تاسعة تبقى ليلة 21. وقد روي عن النعمان بن بشير أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر بما مضى من الشهر، وأخبر أن الصحابة يحسبونها بما بقي منه. وهذا الاحتمال إنما يكون في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، وقد خرجه البخاري من حديث عبادة ومسلم من حديث أبي سعيد. فإنه يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة مما يبقى ومما يمضي. وأما حديث ابن عباس وأبي بكر وما في معناهما، فإنها مقيدة بالبواقي من الشهر، فلا يحتمل أن يراد به الماضي. وحينئذ يتوجه الاختلاف السابق في أنه هل يحسب على تقدير تمام الشهر أو نقصانه. وحديث ابن عباس قد روي بالشك فيما مضى أو يبقى، وقد خرجه البخاري بالوجهين. وحديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم أفراد العشر الأواخر، قد خرجه أبو داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشفاع العشر الأواخر، وحسبها أوتارا بالنسبة إلى ما يبقى من الشهر، وقدره تاما، وجعل الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة 28، وهي الثالثة مما يبقى. طبعا هذا قال المحقق شاذ. يقول ابن رجب: وقد قيل إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهمه من المعنى، والله أعلم. إذن هذا حديث أبي ذر الذي خرجه أبو داود الطيالسي غير صحيح. ثم قال ابن رجب: وعلى قياس قول من حسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر، ينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة 20، يقول: على قياس قول من حسب الليالي الباقية من الشهر على تقدير نقصان الشهر، يعني شهر 29 بيكون، ينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة العشرين لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا، فلا يتحقق كونها عشر ليال بدون إدخال ليلة العشرين فيها. وقد يقال: بل العشر الأواخر عبارة عما بعد انقضاء العشرين الماضية من الشهر، وسواء كانت تامة أو ناقصة، فهي المعبر عنها بالعشر الأواخر، وقيامها هو قيام العشر الأواخر. وهذا كما يقال: صام عشر ذي الحجة، وإنما يصام منه تسعة أيام. ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال صام عشر ذي الحجة، وقال: إنما يقال صام التسعة. ومن لم يكرهه وهم الجمهور فقد يقولون: الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر، ويطلق على ذلك العشر لأنه أكثر العشر، والله أعلم، يعني باعتبار الغالب. وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافا كثيرا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت، وحديث أبي ذر يرد ذلك، وروي عن محمد بن حنفية أنها في كل 27 مرة، وفي إسناده ضعف، وعن بعضهم أنها في كل السنة، حكي عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة. وقال الجمهور: هي في رمضان كل سنة، ومنهم من قال هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه، وقال الطائفة: هي في النصف الثاني منه. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، وقد تقدم قول من قال إنها، طبعا قوله وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، هؤلاء تلاميذ أبي حنيفة، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر، على اختلافهم هل هي ليلة 17 أو 19، وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجح. فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال: لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، أو سابعة تبقى، أو خامسة تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما يبقى منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر فلا يعلم قبله، فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر. وألا أقول ولعل هذا هو الأرجح والأريح، والعبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أو غيره: هذه الليلة على فضلها العظيم لو أرادها المتحري أن يتحرها طول العام لكان جديرا به ذلك لفضلها وعظيم الأجر فيها، فكيف وقد جعلت في عشر من الشهر؟ فينبغي الاجتهاد في هذه العشر، ولا ينظر في أشفاعها وأوتارها، بل يحييها كلها. يقول ابن رجب: وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرجى من بعض، بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقالوا: الأوتار أرجى في الجملة، ثم اختلفوا في أي أوتاره أرجى. ومنهم من قال: ليلة 21، وهي المشهورة عن الشافعي بحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23. قال: في القديم كأني رأيت والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23، وقد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27، انتهى. وروي عن علي وابن مسعود أنها تطلب ليلة 21 و23، وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن روي أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. قال ابن عبد البر: هذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة يعني عبد الله بن أنيس، وقد روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيامها. وفي صحيح مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح يوم 23 وعلى جبهته أثر الماء والطين. وقال سعيد بن المسيب: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال: ألا أخبركم بليلة القدر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فسكت ساعة فقال: لقد قلت لكم ما قلت آنفا وأنا أعلمها ثم أنسيتها، أرأيتم يوما كنا بموضعي كذا وكذا؟ أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها. فقالوا: سرنا. فقفلنا. قال: حتى استقام ملأ القوم على أنها ليلة 23. خرجه عبد الرزاق في كتابه. ورجح الطائفة ليلة 24 وهم الحسن وأهل البصرة، وقد روي عن أنس. وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 23 و4. ورجح الطائفة ليلة 27، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة، فقال: نحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب، ممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف عليه ولا يستثني، وزر بن حبيش وعبدة بن أبي لبابة. وروي عن قنان بن عبد الله النهمي قال: سألت زرا عن ليلة القدر، أي زر بن حبيش، فقال: كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27. خرجه ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة، وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وهذا يقول، وهذا يدل عليه اختلاف الأحاديث في تحديد ليلة القدر. ثم قال: وفي صحة ذلك عنهم بعد، وإنما قول هؤلاء أنها في العشر وتطلب في لياليه كله، واختلفوا في أرجى لياليه كما سبق. واستدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. خرجه مسلم. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. وإسناده على شرط البخاري. وروى الإمام أحمد أيضا قال: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروه ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه شبابة ووهب بن جرير عن شعبة مثله، ورواه أسود بن عامر عن شعبة مثله، وزاد في السبع البواقي. قال شعبة: وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال في السبع البواقي، يعني لم يقل ليلة 27. قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقة هو يحيى بن سعيد. قال شعبة: فلا أدري أيهما قال. ورواه عمرو عن شعبة وقال في حديثه: ليلة 27، أو قال في السبع الأواخر بالشك. فرجح الأمر إلى أن شعبة شك في لفظه، أو فرجع الأمر إلى أن شعبة قد شك في لفظه. ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم أنها قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر. كذا رواه حنبل بن إسحاق عن عارم عن حماد، وكذا خرجه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق عن عارم، ورواه البخاري في صحيحه عن عارم، إلا أنه لم يذكر لفظة ليلة السابعة، بل قال من كان متحريا فليتحرى في العشر الأواخر. ورواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة سابعة، فمن كان متحريها منكم فليتحرها في ليلة سابعة. قال معمر فكان أيوب يغتسل في ليلة 23 يشير إلى أنه حملها على سابعة تبقى. وخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق الحسن بن عبد الأعلى عن عبد الرزاق بهذا الإسناد قال في حديث وقال في حديثه ليلة سابعة تبقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت على 23، فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر شيئا فليقم ليلة 23. ثم قال ابن رجب وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث والله أعلم. وذهب المحقق إلى أن هذه الألفاظ اللي ذكرتها الآن اللي فيها في سندها شعبة وما بعدها شاذة. وفي سنن أبي داود بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر ليلة 27، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن عبد البر، وله علة وهي وقفه على معاوية وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني، وقد اختلف أيضا عليه في لفظه. ثم قال ابن رجب وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة 24 كانت ليلة 27 نصف السبع، لأن قبلها ثلاث ليال وبعدها ثلاث ليال. ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة 27 أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها فيها بالاتفاق، وفي دخول 23 في السبع اختلاف سبق ذكره، ولا خلاف أنها آكد من 25. وما يدل على ذلك أيضا حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 25 إلى نصف الليل، وفي 27 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وجمع أهله ليلة إذ وجمع الناس. طبعا بعض العلم يقول أدلة وقوع ليلة القدر في ليلة 21 و23 أقوى وأصح، ولذلك خرجها الشيخان. وأدلة وقوعها ليلة 27 أكثرها اجتهادية من الصحابة والتابعين بخلاف ليلة 23، وقالوا إن أقوى ما جاء في ليلة 27 مرفوعا حديث أبي ذر ومعاوية، فأما حديث أبي ذر فغير صريح في وقوعها ليلة 27، فمن الممكن أن تكون في ليلة 29، ومن الممكن أن تكون في تلك السنة على الخصوص ليلة 27، وأما حديث معاوية فقد تكلموا في سندي ومتنه. ونص ابن حبان يدل على أن معاوية لم يذكر ليلة 27 على سبيل التحديد، بل على سبيل الإضافة على من خص ليلة القدر بإحدى وثلاث وخمس وعشرين. قال ابن رجب هذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع العشر والعشر أي ليلة 27 على سائر أفراد السبع والعشر. ومما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس بحضرة عمر والصحابة معه واستحسنه عمر، وقد روي من وجوه متعددة. فروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن قتادة وعاصم أنهما سمع عكرمة يقول قال ابن عباس دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. قال ابن عباس فقلت لعمر إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة هي. قال عمر وأي ليلة هي؟ قلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال عمر: ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلت إن الله خلق 7 سماوات وسبع أراضين وسبعة أيام، وإن الدهر يدور على 7، وخلق الله الإنسان من 7، ويأكل من 7، ويسجد على 7، والطواف بالبيت 7، ورمي الجمار 7. قال ثم ذكر لأشياء أن ذكرها، فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له. وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله يأكل من 7، قال: هو قول الله تعالى: فأنبتنا فيها حبا. ولكن في هذه الرواية أنها في 7 تمضي أو تبقى بالترديد في ذلك. نقف عند هذا الحد ونستكمل القراءة في درسنا في مجلسنا المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.